أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وعن حمدويه عن أيوب ابن نوح. حمدويه كما ورد في ترجمته هو حمدويه ابن نصير ابن الشاهي، ويسمى تارة بحمدويه ابن نصير الكشي، وهو من مشايخ الكشي، ويروي عنه في رجاله كثيرا. وحمدويه ابن نصير سمع من يعقوب ابن يزيد كثير من الروايات، وروى عنه العياشي أيضا، وقد ورد في ترجمته بأنه عديم النظير في زمانه، كثير العلم والرواية، ثقة حسن المذهب، فهو من الكبار ومن المشايخ الكبار التي اعتمد عليه الكشي وروى عنه العياشي وغيرهم، بل قيل أنه عديم النظير في زمانه. عن أيوب بن نوح، وهذه الرواية التي الآن نقرأها رواها الكشي، والظاهر أن إذا سندها تام، فهذا النقل ثابت، هي مش هي يعني له أثر في نكتة أخرى سأشير إليها. قال: دفع إليه دفترا. من هو دفع؟ أيوب بن نوح دفع إلى حمدويه دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان، فقال: إن شئت. من القال له حمدويه عندما دفع الدفتر إلى أيوب بن نوح؟ قال له: إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا، فإني كتبت عن محمد بن سنان، ولكن لا أروي لكم عنه شيئا، مع أنه كتب لكن ما أروي. لماذا؟ فإنه قال قبل موته: كلما حدثتكم به فليس بسماع ولا برواية، وإنما وجدته، يعني وجاده. فيقول: فانظر الشيخ العظم، فانظر كيف احتاطوا في الرواية عمن لم يسمع، يعني قصد أخذه وجاده ما سمع، فكيف احتاطوا في الرواية عمن لم يسمع من الثقات، وإنما وجد في الكتب. يعني هذا يكشف على أن ديدنهم في نقل الروايات لا أن كل ما يصل بأيديهم ينقلوه، بل قد يكتبوا بعض الأشياء ولا يروه ولا ينقلوها، وإنما ينقلون سنخا خاصا من الروايات، وهو ما ثبت لهم أن الناقل سمعه، فإذا ثبت خلاف ذلك أنه لم يسمعه فإنهم يتحرزون في نقله. في نقله واضح. قال: ما إنما وجد وكفاك شاهدا. خير بحث آخر ويقرأ. ولهذا أقول هذه الرواية كما ناقش ماضي السيد الأستاذ، حيث إنها ثمت السند رواها الكشي، قد توجب التوقف في روايات محمد بن سنان حتى لو بنينا على وثاقته، أي حتى لو بنينا على أن محمد بن سنان ثقة كما ذهب إليه جمعون وادعوا أن التضعيف لأجل شبهة الغلو، لو قبلنا هذا الكلام، ولكن هذا منشأ عقلائي لعدم القبول بروايته، لأنه إنما أخذ الرواية بالوجادة لا بالسماع. عليكم السلام. ومن الواضح أن النقل بالوجادة غير معتبر، لأن يجد شيء في الكتب لا يعلم أين، هل هذا الكتاب صحيح منسوب إلى صاحبه، هل فيه زيادة، هل فيه نقيصة، هل فيه تصحيف، وما ينقل بالوجادة ليس له اعتبار. فإذا نقل لنا أي حمد ويح عن أيوب بن نوح بأنه لا أستحل لكم، اكتبوا لكن لا أستحل لكم أن أروي عنه شيء، لأنه قال قبل موته ما حدثتكم ليس بسماع ولا برواية، فلا أقل يكون هذا منشأ قلائي في التوقف فيما يرويه من محمد بن سنان. فلهذا من يرى اعتبار روايات محمد بن سنان يحتاج أن يحل هذه المشكلة، وهو أنه اعترف قبل موته أنه ما سمع وإنما وجد في الكتب، والنقل بالوجادة لا اعتبار له كما درسنا في علم الحديث، لأن ما يجده في الكتب لعل الكتاب منسوب إلى صاحبه، لعله فيه تدليس، لعل فيه تصحيف، ألف لعل موجودة في المقام، واضح. فكيف يعتمد على روايات محمد بن سنان حينئذ والحال هذه؟ في إسقاط رواياته يعني؟ بالعكس، في الإسقاط، لأن أعلم أن بعضها ليس بحجة،
وأعلم أن بعضها
حجة ما لا أثر، يكفي أني أعلم بعضها غير حجة، يكفي لأن إذا تعلم أن حجة بعضها غير حجة ما ثبت الحجية، كل ما أريد شبهة مصداقية للحجة، كل رواية تأتي بها تكون شبهة مصداقية للحجة، إذا لعلها هي غير الحجة فكيف يحتمل العلم الإجمالي؟ نظير أعلم إجمالي بالطهارة وأعلم إجمالي بالنجاسة، في أثر الإجمال بالطهارة؟ إذا تعلم أنها مكذوب مشكل، هم يدعون أنه لا نعلم أنها مكذوب، نعلم بعضها غير حجة. أما إذا علمنا أن بعضها حجة لأنه قطعا بعضها صادر والآخر لا نعلم أنه صادر أو غير صادر، لا نعلم أنه كاذب، إذا علمت أنه كاذب في كل مرة اشتباه الحجة بالله حجة، واشتباه الحجة بالله حجة يوجب سقوط الدليل عن حجية. ولهذا سيأتي الشيخ يقول كثرة الكذاب لكن أعطاهم الموازين، كثرة الكذاب والقال على زمان رسول الله، لكن من خلال بل اطلاعهم على كثرة الكذاب وأنه غربلت الأحاديث وما شاكل ذلك، احتمال ماذا؟ وجود الكذب مما معدوم أو مطمئن بخلافه، والاطمئنان حجة، إما عندي وثوق اطمئنان بعدم وجود الكذب في ضمن هذه الروايات أو مقطوع بعدم مطمئن واطمئنان حجة، وحينئذ هذا احتمال موهوم، أما أن عندي علم بكذب بعض هذه الأخبار فهو محل إشكال. فإذا كنت أعلم أن بعضها صادق وبعضها كاذب فهنا قد يقال بعدم المنجي، وسيأتي أنه حتى لو علمنا بأن بعضها كاذب في بعض الظروف بلي يحصل عندنا طريقة لحل هذه المشكلة، سأشير إلى هذا. بس أقول كل مورد تأتينا رواية لمحمد بن سنان فإنها فالتمسك بها موجب لوجود منشأ عقلائي للتوقف، وهو ما ذكره حمدويه عن أيوب ابن نوح. قال وكفاك شاهدا، هاي ليس يشتغل شيخنا لو بند كم رقم؟
17.
قال وكفاك شاهدا أن علي بن الحسن بن فضال لم يروي كتب أبيه الحسن عن أبيه مع مقابلتها عليه. ليش؟ لماذا علي بن الحسن لم يروي كتب أبيه الحسن بن فضال مع أنه قابلها لقراءها عليه؟ قال وإنما يرويها عن أخويه أحمد ومحمد عن أبي. ليش؟ ما هي النكتة؟ مع أنه هو قابل الكتب يعني قرأها على أبي. قال واعتذر عن ذلك بأنه يوم مقابلته الحديث مع أبيه كان صغير السن، ليس له كثير معرفة بالروايات. تقول لعل أنا ما كنت معرف الروايات، لعل فاتني شيء، يعني شدة احتياط عندهم، فلعله أنا تلقيت الرواية في زمان الصبا، وعند بعضهم أن من يتلقى الحديث في زمان الصبا لا اعتبار بحديثه، لابد أن يتلقى الحديث في زمان البلوغ. فكل هذا رعاية فقرأها على أخويه ثانيا، فهذا يكشف على أنه مو حالة لا مبالاة، هناك حالة تثبت واحتياط في مسألة نقل الأحاديث. والحاصل أن الظاهر انحصار مدارهم على إيداع ما سمعوه من صاحب الكتاب، مو ما وجدوه، ما سمعوه، ما نقلوه بالوجادة. يقولها ديدنهم بحسب التتبع أنهم ما سمعوا ينقلوه. نعم. قال بل ما سمعوه من صاحب الكتاب أو ممن سمعه منه، فلم يكونوا يودعون إلا ما سمعوا ولو بوسائط من صاحب الكتاب، ولو كان الكتاب معلوم الانتساب، حتى لو رأوا كتاب ومعلوم الانتساب إلى صاحبه، مع ذلك يقومون للإطمئنان والتثبت في النقل يذهبوا إلى الوسائط وينقلوا الكتاب بالوسائط. قال مع اطمئنانهم بالوسائط وشدة وثوقهم بهم، ما هي وسائط تبركي، يعني مو طريق تبركي، إنما طريق واقعي، طريق يتصل من الناقل إلى صاحب الكتاب وهو طريق واقعي، حتى أنه ربما كانوا يتبعونهم في تصحيح الحديث. شو يتبعون تصحيح الحديث؟ وش علاقتها بالبعث؟ نقول لاطلاعهم على أن شيخهم شديد التحرز في التوثيق والتضعيف، وأنه لا يضعف شخص أو يوثق شخص إلا بعد التتبع التام والصبر التام وإبراز الاحتمالات. فما يقوله أستاذهم لشدة تثبته ومعرفة ديدنه يركنون إليه فيتبعونه في التضعيف، لا تقليدا بل عن علم ودراية، مو تقليد أعمال كما قد يتوهمون البعض. الشيخ الصدوق يقلد، يعني ما عنده شيء، يقلد ابن الوليد في التوثيق، لا، لاطلاعه على مبانيه العامة وطريقة تثبته في التوثيق والتضعيف توجب حصول الوثوق وركون النفس إلى من؟ إلى تلميذه. واضح. قال حتى حيهاد، فهذا يكشف على أنه مو حالة لا مبالاة، حالة تثبت وشدة احتياط. حتى أنه ربما كانوا يتبعونهم في تصحيح الحديث ورده، كما اتفق للصدوق بالنسبة إلى شيخه ابن الوليد. نحط في الحاشية أيضا، قال ومما يدل في الأوثق صفحة 277، قال ومما يدل على اهتمامهم وعنايتهم على نقل الأخبار ما ذكر في ترجمة محمد بن مسعود ابن محمد العياشي من أنه أنفق على العلم والحديث تركة أبيه سائرها وكانت 300,000 دينار. كلها التركة هو الوارث الوحيد أو أخذ إجازة الورثة أكيد، أنفقها كلها على شنو؟ على العلم. وكيف على يقول وكانت داره كالمسجد بين ناسخ ومقابل وقارئ مملوء من الناس. هدد إنهم هل قد شنو مثل خلايا النحت تشتغل، واضح على الحديث. فهذا مرعاة إلى أنه بحساب الاحتمال تزداد درجة حقانية شنو؟ حقانية الروايات. خب. وربما كانوا، شوف عبارة نكتة لطيفة، وربما كانوا لا يثقون بمن يوجد فيه قدح بعيد المدخلية في الصغر، شم من نقل من بعيد، هذا قد يتوقفون في النقل عنه، مع أنه ليس عليه مطعن، ليس هم يطعن، ليس في نفسه مطعن، إلا أنه هو نفسه لا يبالي عمن روى أو يعتمد المراسيل، إذا رأوا هذا الشخص لا ينقلون عنه مباشرة لدرجة، بل إذا أرادوا أن ينقلون عنه ينقلون بواسطة ثقة، لأن الرواية عن من هذا حاله من علل الحديث عندهم ومجبل الطعن عندهم. فلأجل أقل شيء قد لا تكون له مدخلية واضحة فيه ونقله بحد ذاته، مع ذلك أنه ديدنهم قام على التشدد، خصوصا مدرسة أهل قم كانوا متشددين كثيرا في نقل الحديث. مما يكشف عن ذلك أيضا القصة التي حصلت مع كتب من؟ كتب من؟ كتب ابن العزاقر، ابن أبي العزاقر، وكتب أيضا التي حصلت في من؟ في بني فضال. بنو فضال كانوا هم الفقهاء الكبار، وكانت كتبهم مملوءة منها الناس رسائل عملية، انحرفوا. بعد انحرافهم توقف الشيعة، قالوا شو نحن نعمل بكتبهم، مع أنهم متى كتبوها هذا؟ كتبوها في زمان استقامتهم، ويسألون عن الكتب مو عما سيروه في زمان الانحراف، وإنما السؤال عن الكتب التي كتبوها في زمان استقامتهم، مع أنه بحسب النظر العرفي الواضح أن الانحراف المتأخر لا يؤثر في النقل المتقدم في زمان الاستقامة، مع ذلك تثبتوا، قالوا لا إحنا نسبة نسأل الإمام هل نعمل أو ما نعمل، صار لهم مشكلة ووصلوها، فقالوا خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. هذا في بنو فضل، وكذلك في ابن أبي العزاقر شلمغاني، حيث أنه كان كبيرا وعنده كتاب التكليف، وكان كتابه تعمل به الشيعة، لما صدر فيه ما صدر وانحرف، حيث أنه انحرف بسبب القصة المعروفة مع السفير، فحينئذ سأل الشيعة ماذا نفعل بكتبه أيضا وكتبنا من أملا. قال الحسين بن رح لا أقول لكم في إلا ما قاله كذا، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، مع أن هذا الانحراف لا يؤثر على شنو؟ على النقل السابق، ولكن إذا وجدوا قد ولو كان بعيد المدخلية مع ذلك توقفوا. ما إذا كان هذا حالهم، فهل ترى أنهم يعتمدون على من هب ودب في نقل الروايات؟ إذا هذا ديدنهم، إذا كان الشيء البعيد يتوقفون ويسألون، فما بالك إذا كان شيء دخيل في كالوثاقة كالضبط وما شاكل ذلك، فهذا يوجب كاشفية عن أن ما ينقلونه احتمال الوثوق فيه كثيرون.
كذلك
شاهدنا
قصة البطائن،
نعم بطائن، نعم، حيث أنهم توقف الشيعة في النقل، بل دعوا أنهم قاطعوه بعد انحرافه قاطعوه، لكن هذه كان مقاطعة في رواياته بعد زمان انحرافه، هذه مشكلة أزيد، لأنه حتى فيما رواه في زمان استقامته يتوقفون في روايته، واضح؟ ولهذا قال وربما كانوا لا يثقون بمن يوجد فيه قدح بعيد المدخلية في الصدق، ولذا حكي عن جماعة منهم التحرز عن الراوي عمن يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل وإن كان ثقة في نفسه، كما اتفق بالنسبة إلى من؟ إلى البرقي، وطردوه من قوم، طردوه من قوم البرقي، لأنهم قالوا شنو؟ لا يبالي عما روى ويعتمد المراسيل، فطردوه من قوم. أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري طرده من قوم، واضح؟ لشدة تثبت في نقل الروايات، ما قبلوا حتى أنه شخص يروي عن الضعفاء، فتبعيد بعد مباشرة. إذا هذا حالهم هل يقبلون أي شخص من هب ودب بعد؟ فهذا الالتفات إلى ذلك يوجب حصول شنو؟ حصول أنه إذا نقلوا شيء يكون احتمال الوثوق أو احتمال المطابقة للواقع جدا قوي. بلي قال بل يتحرزون عن الرواية عمن يعمل بالقياس، يقصدون ما ابن جنيد اتهموه أنه يعمل بالقياس، هي تهم عليه حال ثابتة أو لا مو محل بحثنا، حيث أنه اتهم بأنه يعمل بالقياس لا يقبلون ما يرويه ابن جنيد، مع أن ابن جنيد كانت عنده بعض الأصول وينقلها عن أساتذة كذا، ما قبلوا الرواية عنه لأنه فيه شبهة العمل بالقياس، مع أنه لا علاقة لها بصدق كلامه ولسانه في النقل. قال بل يتحرزون عن الرواية عمن يعمل بالقياس ك كما أن عمله لا دخل له بروايته، مع أن عمله سفضة لا دخل له بروايته، كما اتفق بالنسبة إلى الإسكاف اللي بن جنيد، حيث ذكر في ترجمته إنه كان يرى القياس فتورك روايته أو فتورك روايته لأجل ذلك. يعني حافظ الحاشي هم نكتة لطيفة يقول ومما خرج هذا المخرج، أي نفس النكتة، ما حكي عن سعد بن عبد الله الأشعري أنه كان لا يروي من أخبار إبراهيم بن عبد الحميد، ما كان يروي أخبار إبراهيم بن عبد الحميد. ليش؟ من جهة لقائه، أيه لقاء إبراهيم الحميد مولانا الرضا، وعدم روايته عنه عليه السلام. هذا إبراهيم بن عبد الحميد شاف الإمام الرضا، التقى مع الإمام الرضا، ولكن ما نقل رواية عن الإمام الرضا. فصالهم ريه، ليش هذا ما نقل عن الإمام الرضا؟ فلعله غير مستقيم العقيدة. فقام سعد بن عبد الله، قمين سعد بن عبد الله الأشعري ما روى روايات إبراهيم بن عبد الحميد. يقول من جهة لقاء، يعني لقاء إبراهيم مولانا الرضا وعدم روايته عن، فانظر كيف احتاط لمن سعد بترك أخبار إبراهيم بمجرد احتمال فساد عقيدته. من جهة عدم نقله الرواية عن الرضا المنبئ عن وقفه على الكاظم الواقف، يصير واضح. شوفت الواقفة حقيقة، حيث وقفوا على الإمام الكاظم، حتى أنه نسب إلى إبراهيم أنه من الواقفة أصلا. المهم، وكانوا يتوقفون في روايات من كان على الحق فعدل عنه، وإن كانت كتبه ورواياته حال الاستقامة. هل قلت لكم قبل قليل حتى أذن لهم الإمام عليه السلام أو نائبه، كم لأنه تردد أنه هذا هل صدر من الحسين بن روحة من الإمام، لأنه قال أقول لكم كما قال الإمام في كتب بني فضال، لأنه ما سألوا عن كتب بني فضال، سألوه عن كتب من؟ عن كتب ابن أبي العزاقر، فقال أقول لكم كما قال من؟ كما قال كذا، كما قال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، فقالوا هذا صادر من من؟ صادر من الحسين بن روح. حتى أذن لهم الإمام عليه السلام أو نائبه، كما سألوا العسكري عليه السلام عن كتب بني فضال، وقالوا إن بيوتنا منها ملاء، فأذن عليه السلام لهم، وسألوا الشيخ أبا القاسم بن روح عن كتب ابن أبي العزاقر، اللي هو محمد بن علي الشلمغاني. محمد بن علي الشلمغاني كان متقدما في، عبر عنه، كان متقدما في أصحابنا، كان متقدما في أصحابنا، فحمله الحسد لأبي القاسم الحسين ابن روح على ترك المذهب والدخول في المذاهب الردي. وأنا كنت أحتاط، يدعي كان يدعي التصوف احتياط، وأنا أحتاط، أنا ما سمعت أن الإمام أوصى للحسين بن روح، إنما الذي سمعته قبل، أنا أحتاط. فيدعي كان الإمام صيرا لا في حقهم الإمام، يقول وكان الصوفي المتصنع، عبارة الصوفي المتصنع، واضح، كان يدعي أنه متشائم، أنه محتاط، أنه كذا، لعن الله الصوفي المتصنع في بعض الروايات. حتى خرجت في حقه التوقيعات، واضح، وعنده كتاب التأليف وكذا، وما على أي حال. حتى أن الشيخ المفيد روى كتابه، كتاب التهذيب كله، كتاب التكليف كله، إلا رواية واحدة، رواية ذكروا هنا هم حاشية، أنه يجوز للرجل أن يشهد لأخيه إذا كان له شاهد واحد من غير علمه. يعني هو ما يدري، ما دام فقط أخو، هل يصح للشخص أن يشهد لأخي مع عدم علمه؟ روى رواية أنه يجوز، هالرواية ما رواها الشيخ المفيد، فروى كتابه كله، فهذا يشفع عن شنو؟ عن عظم الكتاب وأهميته، وأنه محل العمل بعد، محل العمل بين الأصحاب، مثل يعني مفاتيح الجنان في زماننا، فبس كتاب عمل مثل رسائل العملية، بس رسائل العملية احنا في زماننا بعد ما يقرأها، هذا كان كتاب يقرأه كثير. ولهذا قال: بل التي صنفها قبل الارتداد عن مذهب الشيعة حتى أذن لهم الشيخ في العمل بها. يقول كذا: ما رأينا شخصا خرج من التشيع إلى النص إلا هذا. من التشيع خرج إلى النص، بل السيخ يقول ليس له مذهب، كل يوم هو يتشكل بشكل، يوم تحصله ناصبي، يوم تحصله غلو. شوف الفرق. وهم بعض ما رأينا مغاليا خرج من الغلو إلى التنصب، يعني من الغلو إلى التنصب. في زماننا موجود شيخنا صحيح. رأيت لما رأيت من الشيعة للتنصب ما رأيتهم؟ إحنا رأينا من الشيعة للتنصب أكثر من شخص. قال ما قال: وسألوا الشيخ أبا القاسم ابن روح عن كتب ابن أبي عزاقر التي صنفها قبل الارتداد عن مذهب الشيعة حتى أذن لهم الشيخ في العمل بها. والحاصل أن الأمارات الكاشفة عن اهتمام أصحابنا في تنقيح الأخبار في الأزمنة المتأخرة عن زمان الرضا أكثر من أن تحصى. واضح شيخ الأعظم ما يبالغ يعبر تعبير، تعبيرات الشيخ علمية بعد، أكثر من تحصى يعني مو يعني وصلت إلى درجة كبيرة ويظهر للمتتبع. قال: والداعي إلى شدة الاهتمام، ليش مزحمين روحهم على قواتنا؟ ليش صار الزحمة؟ يقول: والداعي إلى شدة الاهتمام مضافا إلى كون تلك الروايات أساس الدين وبها قوام شريعة سيد المرسلين. ولذا قال الإمام عليه السلام في شأن جماعة من الرواة كالفضيل بن اليزار وزرارة وكذا: لولا هؤلاء لن درست آثار النبوة. وأن الناس لا، يقول الشيخ العظم، الناس لا يرضون بنقل ما لا يوثق به في كتبهم المؤلفة في التواريخ التي لا يترتب على وقوع الكذب فيها أثر ديني بل ولا دنيوي، فكيف في كتبهم المؤلفة لرجوع من يأتي إليها في أمور الدين على من على ما أخبرهم الإمام أنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم. يقول واحد يألف كتاب تاريخ التفت ينقل ما يقبل، يخلي شيء كذا، ما بالك هؤلاء ألفوا كتب لأجل مرجع الشيعة ومرجع الطائفة ومرجع كذا، هكذا يتساهلون في الناقل. وعلى ما ذكره الكليني في ديباجة الكافي من كون كتابه مرجعا لجميع من يأتي بعد ذلك، يقول: ما تنبهوا له ونبههم له. يقول شو يقول؟ نعم عبارة خلينا نشبكها. والداعي إلى شدة، ما تنبهوا له ونبههم شيخ يوسف ونبههم عليه الأئمة من أن الكذاب كانوا يدسون الأخبار المكذوب، فهم ملتفتين لها ظاهرة الكذب، ملتفتين لذاته، ولهذا قاموا بأشد الاحتياط في مقام نقل وتحرزوا ورفعوا هذه الموانع من أن الكذاب كانوا يدسون الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمة كما يظهر من الروايات الكثيرة. منها أطنى رواية أنه يدسون الأخبار المكذوبة، يقول منها أنه عرض أو عرض يونس بن عبد الرحمن على سيدنا أبي الحسن الرضا كتب جماعة من أصحاب الباقر والصادق، فهم ملتفتين لوجه المشكلة قاموا بالعرض، فيعرضون الكتب قبل أن يعملوا، قاموا بعرض الكتب على الأئمة. وهي طريقة عقلائية، أنت إذا التفت بأن هذا المرجع يكذب عليك الفتاوى، هذا مرجع يدلس في الفتاوى، هل أي شيء تشوفه في الفتاوى تقبل به أو تختار تسأل؟ ما بالك إذا كان أشياء أحكام شرعية، إذا في أحكام الشرعية الشريعة. طريقة العقلاء عادة تقتضي من البحث والتفتيش والاحتياط إذا وجد مدعاة إلى التكذيب، إلى الكذب وإلى النسب وإلى النسبة. لا أقل، لا 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 أقل بعضها. نعم.
فحينئذ نعلم أن أو نحتمل مثلا احتمال المعتدي أن في بعضها مكتوب علينا أن
تقطع أو لا نقطع.
نحتمل.
احتمال. احتمال لا يؤثر في العلم الإجمالي. نقول بالنتيجة الالتفات، إحنا قلنا ما نبي نثبت بهالكلية كل هالمؤيدات، لا نريد أن نثبت أن جميع الروايات مطابقة للواقع، وهذا لا يقول به أحد، حتى الإخبار يقول أنه في تعارض في الأخبار. لا يدنا ندعي أن جميع الأخبار مطابقة للواقع، حتى أن ظاهر بعض كلمات يدعنا حجة، حجة اقتضائية، حجة فعلية. يقول ما وجد في الكتب الأربعة هو حجة اقتضائية. خب إذا وجدت كون مخالفة لضرورة أو أن ظاهرها معارض برواية أخرى، ما توصل الحجية الفعلية. بلي. فنحن ما ندعي من هذه القرائن أن الالتفاف إلى هذه الحيثيات يحصل ببركتها علم إجمالي أن بعض الأحكام أو كثير من الأحكام الإلزامية التي تضمنتها الأخبار مطابقة للواقع، وهذا العلم الإجمالي منجز. هذا فقط بذبته، مو كل رواية لها الرواية بعينها مؤخر. ما أدري هذه الرواية بينما أنها مطابقة للواقع، لعلها غير مطابقة للواقع، لكن حيث أنها طرف في علم إجمالي، حيث أنه يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال، لو علمت أنها كاذبة أطلعها، ما في إشكال، لأنه مع العلم بأن هذه الرواية كاذبة لا أحتمل انطباق المعلوم بالإجمال، فيحصل انحلال بلحاظها، فتنحل، ينحل بلحاظ تطلع، فتخرج من طرفيتها للعلم الإجمالي ببركة العلم. نظير لو علمت أن إناء من 10 أواني نجسة، ثم علمت أن هذا الإناء طاهر، خب يخرج عن طرفية العلم الإجمالي، فيبقى أطراف 9. فمحل أطراف العلم الإجمالي الأخبار التي يحتمل فيها الصدق، أكثر رواياتنا. حينئذ المقتضى منجزية العلم الإجمالي أنه كل رواية احتملنا صدقها تضمنت حكم إلزامي، مقتضى منجزية الإجمالي شنو؟ الجري العملي فعلا أو تركا. قال أنه عرض عرض بني، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله عليه السلام، وقال صلوات الله عليه، من قال إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله. ولهذا إذا كانوا يدسون الكتب ما نقل في الوجالة، ما يقبلون كانوا اللي نقل، لعله من مرسوس بالوجالة إذا شافوا في السوق، فلهذا كانوا يتشبد يعني في النقل أنه لا يستحلون الرواية إذا ثبت أن الشخص يروي بالوجادة، بل أنه لا بد أن ينقل بالسماع من ثقة عن ثقة. ومن أطلب على شيخنا بدي ما بدي نحتاج أكثر، قال معلى قال ومنها ما عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول كان المغيرة بن سعد لعنه الله يعتمد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه، وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب استعارة من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة لعنه الله، فكان يدس فيه الكفر والزندقة. يعني هاي الشعر أنه المرسوسات بلحاظ أصول العقيدة أصول الدين، واضح؟ هذا الدسف الذي حصل من المغيرة الكفر والزندقة، واضح؟ فكانوا يدسون ما يتعلق بأصول الدين بالعقائد، ويسندها إلى أبي الحديث. حديث.
مثلا في بعض الروايات تذكر أنهم مثلا فطرتكم في يوم صومكم وصومكم.
نعم. أقول بل يقول ذكر الشيخ العظام في ذاك البحث قال بأنه الداس في بلحاظ أصول الدين وبلحاظ الفروع بدعوى أن بعضهم كان يد أنه لا يدسون على الأمة فيما يتعلق بأصول الدين. تذكر البحث شيخنا؟
نعم.
لأنه قالوا ما حب يصدقهم إذا نسبوا إلى الأئمة الزندقة ما بيصدقونهم الكذاب يعني يكذب ما بيكذب يقول الإمام يقول أشياء زندقة. نقول لا يظهر من الرواية أنهم وصلوا إلى مستوى يريدون أن يضربوا الأئمة بأنه ينسبون إليهم أشياء خلاف التوحيد فدعوى أن روايات العرض فقط ناظرة إلى فروع الدين وليست ناظرة إلى الأصول محل إشكال بل روايات العرض ناظرة إما للأعام أو لا أقل القدر المتيقن ببركة بعض النصوص النظر إلى شنو إلى أصول إلى أصول الدين. هذا أشارنا إليه في رواية العرض في عرض الروايات في عرض الروايات على الكتاب. قال ورواية الفيض ورواية الفيض ابن المختار المتقدمة في ذيل كلام الشيخ. شنو رواية الفيض المتقدمة؟ فليقرأها.
قال وأي الاختلاف يغيظ فقلت له إني أجلس في حلق بالكوفة وكاد أشك في اختلافهم في حديثهم حتى أرجع إلى المفضل بن عمر فيوقفني من ذلك على ما تستريح به نفسي. فقال عليه السلام أجل كما ذكرت يغيظ إن الناس قد أولعوا بالكذب علينا.
نعم كأنه في فرض فرض الله عليه
كأن الله افترض عليهم ولا يريد منهم غيرهم أن يحدث أحدهم بحديث فلا أخرج من عندي حتى أتأوله على غير تأويله وذلك لأنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله تعالى كل يحب أن يدعى رأسه
بل رأسه قائد. قال وظهر مما ذكر الآن في إشكال من خلال هذه الروايات نعلم إجمالا بالكذب أيضا كما تعلم إجمالا بالصدق تعلم إجمالا بالكذب ومع العلم الإجمالي بالكذب أيضا كل مورد يأتينا يحصل فيه شبهة مصداقية للحجة واللا حجة فيحصل حينئذ يحصل هناك شنو في موارد التردد والشبهة المصداقية للحجة واللا حجة لا يجوز التمسك بالدليل لأنه شبهة مصداقية للحجة. واضح طلبنا احنا نضرب احنا ويطلع التسجيل ما كنا بالتفتيش فدائما نضرب على هذا. قال وظهر مما ذكرنا كيف الجواب هذا الجواب الآن أن ما علم إجمالا من الأخبار الكثيرة من وجود الكذابين ووضع الأحاديث فهو إنما كان متى قبل زمان مقابلة الحديث في زمان إلى الإرض ما كان يقابلون الحديث قبل القراءة مع الشيخ واضح المقابل عن القراءة يدا بيد والتناول يدا بيد وإنما كان قبل زمان مقابلة الحديث وتدوين علمي الحديث والرجال من أصحاب الأئمة عليهم السلام. يقول هذا أول ثانية يقول احنا الان ما نعلم وجود انه في روايات مكذوبه لانه ما علمنا بكذبه يخرج عن طرفيته للعلم الاجمالي ما يضرنا اذا في روايات نعلم بكذبها تخرج عن طرفيه العلم الاجمالي لقيام العلم وكلامنا في الروايات التي نحتمل انطباق المعلوم بالإجمال نعم وجود علم إجمالي بكذب بعض الروايات قد يتنافى مع مسلك الإخباريين الذين يدعى بعضهم القطعية الدعوة القطع يعني القاطع بصدور كل هذه الأخبار وقد قلنا في ذاك البحث أن النسبة إليهم هل يتمالك أن نقول بالقاطع بصدور كل الأخبار أو بالحجية وفرق بين القطع بالصدور وبين الحج الحجية. نعم ياهو الثاني لا يقول الشيخ الأعظم بأنه حصول العلم الإجمالي بكذب بعض الأخبار بسبب ما نلاحظه من كثرة الكذابة ودسهم الروايات في الكتب. هذا له جوابان. الجواب الأول أنه لا نحصل لنا علم إجمالي بعد النظر إلى مقابلة الحديث والتدوين، وإنما هذا العلم الإجمالي يحصل قبل غربلة الحديث وتنقية الحديث. أما مع فرض الالتفات إلى التنقية والغربلة وأنهم لا ينقلون عن الكتب بالوجادة وأنهم ينقلون بالوصائف وغير الأشياء التي ذكرناها، لا يحصل عندنا علم إجمالي بوجود روايات كاذبة والروايات التي وصلت إلينا بعد التنقية. وحينئذ وجود روايات مكتوبة في زمان الأئمة لا يعني وجود روايات مكتوبة بعد زمان التنقية. هذا جواب الله. جواب ثاني، تنزلنا أنه في بعض الروايات مكتوبة، لكن هذا لا يضر بدعوى منجزية العلم الإجمالي، لأن مقتضى منجزية العلم الإجمالي هو أن كل خبر نحتمل انطباقه على المعلوم بالإجمال يكون موردا للمنجزية، وغاية ما يقتضي أنه لو علمنا أن الأحد أو أن بعض الأخبار بل مكذوبة بعينها تخرج من طرفيتها للعلم الإجمالي، فما نعلم بكذبه يخرج عن طرفية الإجمالي، وما لا نعمل نحتمل أنه صادق نحتمل أنه كاذب فيكون طرفا في العلم الإجمالي. ومقتضى منجزية العلم الإجمالي وجوب الجري العملي اتجاهه. نعم هذه الدعوة تتنافى، يعني هالجواب الثاني له يسلم بوجود بعض الأخبار المكتوبة، يتنافى مع دعوى من يقول بقطعية صدور الكل التي نسبت إلى بعض الإخبارين. هني هالنكتة، العلم اللي تقصد اللي في ذهنكم، العلم الإجمالي اللي قلت بقول لك قبل قليل، علم الكذب هل يضر أو لا يضر؟ يعني أنا الآن عندي 1000 حديث صحيح، لو وضعت يدي رحمك الله على كل خبر أحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه، أي أحتمل أنه الصادق. هنا قد يقال أيضا أحتمل أنه الكاذب، فأيضا أحتمل طرفيته في علم إجمالي آخر وهو الكذب ببعض هذه الأخبار. فهذه الأخبار عندي علم إجمالي بصدق بعضها وعندي علم إجمالي بكذب بعضها. في الجواب الثاني والجواب الأول ما عندي علم بالكذب، بس الآن لو فرضنا أن عندي علم بالكذب هل يضر أو لا يضر؟ نقول العلم الإجمالي بالكذب ما يضر، لأنه لا أثر له في المنجزية أو المعذرية. نظير ما لو أعلم إجمالا بالطهارة، كل مورد في علم إجمالي بحيثية تقتضي التنجيز في علم إجمالي قد يكون بحيث تقتضي عدم التنجيز. كونه كاذب ماذا يترتب عليه؟ وش يترتب عليه؟ أنه إذا احتوى هذا الشيء على حكم إلزامي وعملت به، هل في محذور؟ هل العمل بالرواية التي هي كاذبة لكن أنا عملت برجاء إدراك الواقع، هل أقع في محذور التشريع؟ ما في محذور للتشريع، وأنا آتي به بلحاظ الاحتياط، لأن العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي من باب الاحتياط، فما في أثر للعلم بالجانب الكذب إلا في إسناد إلى الشارع. إذا تريد تسند إلى الشارع نقول ها لا يجوز الإسناد ما لم يعلم. أنا من أنا الآن بحثنا في مقام العمل، بحثنا في الجري العملي. لو فرضنا أنه في الواقع هي كاذبة، تقول لا تسمع الموسيقى، فأنا ما سمعت الموسيقى وقعت في الإشكال. قال صلي، أنا صليت برجاء إدراك الواقع. الصلاة برجاء إدراك الواقع والاحتياط لا يلزم منه محذور، ولهذا حتى لو دار الأمر أنه لحتى لو علمنا أن بعض الروايات كاذب، العلم بالكذب ليس منجزا لعدم وجود أثر تنجيزي في مقام العمل. ولهذا ذكر بعض العلماء أنه ما يضر علمت بالإجماع بالكذب، وش بيصير يعني؟ وش بيتغير؟ ما بيتغير شيء إلا في الإسناد، إلا إذا دار بين وجوب حرمة، هذا بين محذور تخير، وأنا لو عملت بأي شيء ما قاعدا في محذور.
يمكن سألنا عند التعارض مع علم معلوم مع حكم معلوم بالضرورة أو بالإجماع.
خب بيروي بيطلع إلى علم بالضرورة. ها إذا كنا نعلم بالبداهة علم تفصيلا بأن هذا ما يطمن منطبق معه فيخرج بالإشكال. إذا علمت تفصيلاً بأن مضمون الرواية مخالف للكتاب أو للسنة فحينئذ نضربه عرض الجدار بلا إشكال، فيخرج عن طرفي صنع العلم إجمالي. كيف؟ لا ما نعمل الصناعة، نقول فقط في مقام الجري العملي، يعني رواية تقتضي بأنه تقول لا تكرم العالم الفاسق، أنا ما أكرمت العالم الفاسق. نعم سيأتي من الشيخ إشكال آخر، أقول من حيث أنه معلوم بالإجمال أنه كاذب بحد ذاته ما إلا ينطبق عنوان ثانوي، الشيخ بيتعرض للإشكالات بعدين في كعنوان أولي أنا أعلم إجمالا بأن بعضها كاذب. خب العلم بالكذب ما أثر في مقام العمل، لأنه العمل بما العمل بي ماذا بها الموارد، أنا لو عملت انت عملت بكل هالاشياء وش اقول؟ قطعا عملت ببعض الاشياء مو صادره في الواقع، وماذا يترتب على ذلك؟ تفتي مطلب؟ يعني لو 10 روايات كتبت 10 روايات تدل على احكام الزاميه، على احكام الزاميه، وقمت وعملت بهذه التكاليف، بعد الفراغ من العمل أقول قطعاً بعضها الذي أنا عملت به غير مطابق للواقع، يعني تركت ما ليس بحرام وفعلت ما ليس بواجب، هذا ما يضر. نعم إلا إذا دار الأمر بين محذورين فيحصل تخير، والتخير على كل حال في سعة، إما فعلت أو تركت.
لكن إذا لم يوجد يعني كاشف عن الإلزام الآخر
كيف يعني؟
يعني مثلاً حكم الواقعي هو الوجوب، وجدت رواية مكذوبة تقول الحكم
الواقعي ما أدري خب بذاك الوجوب، أنا حتى في مقام الاحتياط، لأن ذاك الحكم الواقعي غير منجز لعدم العلم، ما يضر. ذاك الحكم الواقعي غير منجز لعدم العلم، لأن المنجزية تدور مدار العلم، وأنا ما أعلم. أحتمل أنه بليغ، خب في كل مرة احتياط نحتمل الخلاف، عادة في واحد احتمل الخلاف، احتمل الخلاف لا يضر في الموارد. ولهذا قال شيخنا نصف البراء قال مع أن العلم بوجود الأخبار المكذوبة إنما ينافي دعوى القاطع بصدور الكل، أن نقيض الموجب الكلي سلب الجزئية التي تنسب إلى من؟ إلى بعض الإخباريين، أو دعوى الظن بصدور جميعها. لو قال أنا عندي ظن بصدور الجميع، هذا يتنافى مع العلم بكذب البعض، لأن علمك الإجمالي بكذب البعض يتنافى مع الظن بصدور الجميع كما هو واضح. ولا ينافي ذلك ما نحن بصدده، مو في صدد، تعرف صدد شيخنا منطقة في البحرين وفي واحد قام يدرس بعد وفي هذا الصدد، الصدد الشيخ ملتفت إلى منطقتنا ويقول وما نحن بصدده، شنو؟ من دعوى العلم الإجمالي بصدور أكثرها أو كثير منها، بل هذه دعوى، يقول بديهية، شيخ لا تنقص بديهيات، بل هذه دعوى بديهية. ليش أنت طولت في هالقرائن شيخنا؟ عورت راس الطلبة مثلاً وكذا. قال ها. قال والمقصود بيعتذر الشيخ لكم قبل اعتذاره. والمقصود مما ذكرنا دفع ما ربما يكابره المتعسف الخالي عن التتبع من منع هذا العلم. إيش الإجابة؟ كل هال اللي جبناه اليوم وشرح ده عشان أرفع المكابرة. دفع ما ربما بعشر. الشيخ علي خاف تكلم في قناة. فخافه. اسمه كافر. دفع ما ربما يكابره المتعسف الخالي عن التتبع من منع هذا العلم الإجمالي. وسع كيف افتر وش التوسع؟ تارة أنا ما ألحظ هالقرآن بس أنظر للأخبار أقول ألف رواية في حد أنها ألف أكام، هل معقول كلها كاذبة؟ ما في رحلة سارقة يعني هالألف ورحلة سارقة بحساب الاحتمال مستحيل أو شبه تار. هاي بس فقط، هاي بس قد تنظر نظر الأخبار. لا الآن إحنا ما نبي نجيب هالعوامل، العوامل الكيفية نبي نقوي وجود المعلوم بالإجمال بالكذب في بعض الأخبار، الاحتمال أنه بعضها ما صادوها بعضها خفت عليهم ودخلت تسربات، ما ينافي أنه دائرة المعلوم تتسع ببركة العامل الكيفي. هل نريد أن نقوله؟ ثم إن هذا العلم الإجمالي وين مصب يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.